بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث قصير. عند من؟ عندك خان عبده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب جعفر ابن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. هذا الحديث هو مرت الإشارة إليه في حديث البراء بن عازب في أول مناقب علي، وسيأتي في موضع آخر بأطول من هذا، وفيه هذه اللفظة: أشبهت خلقي وخلقي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد ابن أبي بكر العوفي الزهري من ذرية عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب المدني. قال الحافظ صدوق، وهو ثقة، هو ثقة أخرج حديثه الجماعة. قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن دينار أبو عبد الله الجهني المدني الفقيه، لقبه صندل، أخرج له البخاري فقط والنسائي في عمل اليوم والليلة. قال عنه ابن عبد البر: كان مفتي المدينة مع مالك. هذا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الجهني كان مفتي المدينة مع مالك. قال عن ابن أبي ذئب، هو محمد ابن عبد الرحمن المخزومي أبو الحارث المدني، ثقة فاضل فقيه، وحديثه عند الجماعة أي عند أصحاب الكتب الستة. قال عن سعيد المقبوري، سعيد ابن أبي سعيد، وسعيد هذا اسم أبيه كيسان، فهو سعيد ابن كيسان المقبوري أبو سعد المدني، ثقة، حديثه عند الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة، أي أكثر في الرواية في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير. ذكر الحافظ في الشرح أن الرواية التي عند الكشميهني حتى، أن الرواية حين ورواية الكشميهني حتى، وأن الصواب حين، يكون مع الكلام: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة. هو يشير إلى بعض الصحابة الذين انشغلوا بأمور وهو لم ينشغل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لازم النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله. قال: وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية، أي أطلب منه أن يقرئني آية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج لنا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي الفلاس أبو حفص البصري، ثقة حافظ، وحديثه عند الجماعة. قال: حدثنا يزيد بن هارون السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، وحديثه عند الجماعة. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أبو خالد اسمه هرمز، فإسماعيل هو إسماعيل ابن هرمز. أبو عبد الله البجلي الأحمسي مولاهم، ثقة ثبت وحديث عند الجماعة أيضا. قال عن الشعبي عامر ابن شراحيل ابن عبد أبو عمر الهمداني، أصله من اليمن، كوفي ثقة فقيه وحديثه عند الجماعة إمام التابعين. أن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر، على عبد الله بن جعفر، ابن جعفر مراد به عبد الله ابن جعفر، كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، ويريد بذي الجناحين يريد جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الحديثان ذكرا في مناقب جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فالشاهد من الحديث الأول أن أبا هريرة أثنى على جعفر بأنه كان أخير الناس للمساكين، أخير الناس للمساكين جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فذكر شيئا من حال جعفر مع المساكين، قال كان ينقلب بنا أي يأخذهم إلى أهله إلى داره فيطعمنا ما كان في بيته، يخرج لهم ما يجد، كل ما يجده يعطيهم من احتاجه، حتى إن كان ليخرج لنا العكة، العكة وعاء من جلد، وعاء من جلد مستدير يوضع فيه السمن أو العسل، فكان إذا ما وجد طعاما أخرج لهم العكة من الجلد التي ليس فيها شيء، معناه ما فيها شيء يقبل الصب والإخراج من نفسه، فيشقها فنلعق ما فيها، لقلة ما في العكة كان يشق العكة وهي من الجلد، فيلعق الصحابة ما في هذه العكة من عسل أو سمن، وإنما كان يشقها لأن ما فيها لا يقبل أن يخرج لنفسه وأن يصب، وإنما يحتاج أن يشقها ليلعق ما فيها، فهذا من كرمه وجوده رضي الله عنه أنه يأخذ الفقراء إلى بيته ويعطيهم كل ما يجد، حتى بلغ به من الجود إذا ما وجد شيئا أعطاهم العكة التي فيها العسل أو بقايا العسل والسمن ويشقها لهم ليلعقوا ما فيها لشدة حاجتهم إلى هذا الشيء وإن كان يسيرا. والحديث الثاني واضح الدلالة على فضل جعفر، فإن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قطعت يداه في غزوة مؤتة، كان هو أمير الجيش رضي الله تعالى عنه، فأخذ الراية فقطعت يده، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت، فأعاضه الله بهما يدين أكمل منهما، يدين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. فكان ابن عمر يقول إذا سلم على عبد الله بن جعفر السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، فقد جاء في غير ما حديث ذكر الحافظ أكثرها من طرق عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما، وبعضها يقوي بعضا وبعضها قريب الاحتجاج، بمجموعها مع ما جاء من عمر يصح أن يقال عن جعفر إنه يطير أو إنه طار مع الملائكة بجناحيه، ولا يلزم من كونه قد طار معهم بجناحيه أن يكون له جناحان وفيهما ريش كما ذكر بعض الشراح، لا، حتى الحافظ قال وليس كذلك، لا يلزم من هذا، بل يطير بجناحيه، بجناحيه التي أعاضه الله بدلا من اليدين اللتين قطعتا في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه. فهذا ثابت عن عبد الله بن عن جعفر، ثابت عن جعفر أنه طار مع الملائكة بجناحيه أي بيديه طار بهما، والله على كل شيء قدير. مع الملائكة في الجنة، وهذا ثابت من طرق كثيرة. وأيضا يؤيدها قول ابن عمر: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين، أي كل جهتين، بمعنى بعضهم يقول كأنه يريد أن الجناحين ليس بجناحين حسيين وإنما معنويين. والظاهر والله أعلم أنه لا مانع أن يكون جعفر طار بجناحيه بيديه، أقدره الله أن يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جاء من حديث أبي هريرة وابن عباس بطرق يقوي بعضها بعضا. والحديث الأول أيضا فيه فوائد أخرى غير فضيلة جعفر. من هذه الفوائد أن الناس لما قالوا إن أبا هريرة أكثى في الرواية، دافع أبو هريرة عن نفسه وأخبر أن سبب إكثاره من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع ما لم يسمعوا وحضر ما لم يحضروا. حتى قال الحافظ هنا: قال روى البخاري في التاريخ وأبو يعلى بإسناد حسن من طريق مالك ابن أبي عامر قال: كنت عند طلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة، فقيل: ما ندري هذا اليماني، يعنون أبا هريرة لأنه من اليمن، أعلم برسول الله منكم أو هو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، إما أن يكون أعلم منكم أو أنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال فقال، يعني طلحة: والله ما نشك أنه سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، إنا كنا أقواما. طلحة يبين السبب لماذا سمع أبو هريرة ما لم نسمعه ولماذا علم ما لم نعلمه: إنا كنا أقواما لنا بيوتات وأهلون، وكنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل، إنما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدور معه حيث مدار، فما نشك أنه قد سمع ما لم نسمع. وهكذا ابن عمر لما قالوا له إن أبا هريرة يقول: من صلى على جنازة فله قيراط، قال ابن عمر: أكثر أبو هريرة. ثم أرسل ابن عمر رسولا إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة. فقال عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ندم ابن عمر على القراريط التي فرط فيها، لأنه ما كان يحرص على الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة لأجل أن ينال القيراطين. فابن عمر يعني صدق وسلم لما أخبر به أبو هريرة من أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها ثم تبعها فله قيراطان. فأبو هريرة حفظ ما لم يحفظ وحضر ما غاب عنه. وفي قصة أخرى قال رحم الله: إخواني من المهاجرين والأنصار شغلهم الصفق في الأسواق، يعني المهاجرين، والشغل بمزارعهم يعني الأنصار، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني على شدة جوع، حتى بلغ بهم الحال. هنا يدافع عن نفسه يقول: كنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام بشبع بطني بالشيء اليسير حتى لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ عنه العلم، وكان يلصق بطنه بالحصبة من الجوع. قال: وإن كنت لأستقرئ الرجل، يعني يمر عليه صحابي من المهاجرين الأنصار فيطلب منه أن يقرئه آية، أي أن يعلم آية، وهو يعلم أنه مع الكلام يأخذه لطعام، وهذا يحمل على شدة الحاجة، على ما به من شدة حاجة وفاقة وجوع، فإنه كان يصرع وكان يلقى على الأرض ويأتي الصبي أو الناس، فمنهم من يضع قدمه على بطن أبي هريرة يظنون أنه مصروع أو به جنون وما به للجوع، فيحمل على أنه طلب الإقراء والتعلم لأجل أن يؤخذ إلى البيت ليعطى الطعام، يحمل على شدة الحاجة وعلى الضرورة. ثم ذكر من حال جعفر رضي الله تعالى عنه وأنه كان أخير الناس. إذن أبو هريرة لما كان يستقرئ الرجل والآية هو يحفظها أبو هريرة، هذا ليس في دليل على المسألة، وإنما هذا مسألة في حال تحمل على شدة الحاجة أو على حال الضرورة، كما بين هذا الحديث قال ألصق بطني بالحصبة من الجوع، في أحاديث أخرى كان يصرع فيأتي من يأتي ويضع رجله على أبي هريرة يظنونه مجنونا أو به مس أو به أو أنه مصروع، وما به إلا الجوع رضي الله تعالى عنه. هذان الحديثان ذكرهما الإمام البخاري في هذا الباب، باب مناقب جعفر. وجعفر هو أخ لعلي، شقيق له، أخ شقيق لعلي رضي الله تعالى عنهما، وهو أكبر من علي بنحو 10 سنين كما ذكر الحافظ، واستشهد بمؤتة وقد جاوز 40. فإن عليا رضي الله تعالى عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاوز 30، جاوز علي 30 بنحو 3 سنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلهنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.